بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مسهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الغسل، الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة. وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل. المسألة الأولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمر يديه على بدنه؟ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك، وذهب مالك وجل أصحابه والمزني من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن طهره لم يكمل بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المسألة الأولى في الغسل، وهي مسألة الدلك. ومعنى الدلك هو إمرار اليد على العضو الذي يراد غسله. فذكر المؤلف في هذه المسألة قولين: الأول وهو قول جماهير أهل العلم أن الإفاضة كافية في ذلك، يفيض الماء على بدنه ويكفيه، أن يعمم البدن بالماء، هذا هو حدود الغسل الواجب، أن يعمم البدن بالماء. فلو أنه أخذ إناء فيه ماء ثم صبه على جسده وعمم به البدن لكفى. القول الثاني الذي يشترط الدلك في الغسل وهو قول المالكية، ووافقهم المزني من الشافعية، فقال: لا بد أن يمر يديه على العضو الذي يريد غسله بهذه الصورة، لا بد أن يمر يديه على العضو الذي يريد غسله، فاشترطوا الدلك في الوضوء. وأكثر الأحاديث إن لم يكن جميعها ترشد إلى إفاضة الماء أو إلى أن يحثى فوق رأسه 3 حثيات من الماء ويكفي، ليس فيها اشتراط الدلك. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يشترط الدلك في الغسل. أعد قراءة المسألة.
اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمر يديه على بدنه؟ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك،
وهو مذهب كما قلنا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. نعم.
وذهب مالك وجل أصحابه والمزني من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن طهره لم يكمل بعد.
نعم، لو أنه اغتسل بالماء لكنه لم يمر يده على رقبته أو على رأسه لم يكفيه ذلك. نعم.
والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس يعني الغسل في ذلك على الوضوء.
ذكر سببين: السبب الأول هو الاشتراك في اسم الغسل، أنه يطلق على إفاضة الماء وعلى الدلك، يعني إفاضة الماء مع إمرار اليد، ولهذا اختلف فيه العلماء. فالاختلاف ينشأ أحيانا من الاشتراك. والأمر الثاني قال معارضة النصوص للقياس، معارضة النصوص التي ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء أو أمر بأن يحثو 3 حثيات أو نحو ذلك التي ليس فيها الدلك، لمعارضة القياس الذي هو قياس الغسل على الوضوء. لما كان الغسل في الوضوء عندهم متأكد ذلك قال اختلفوا فيه. وإذا رأينا ودققنا نجد أنه لا اشتراك، الغسل ليس فيه اشتراك بين الدلك وبين مجرد الإفاضة. هذا لو فرضنا نقول الغسل من باب المشكك الذي لا تستوي الأفراد فيه، بل بعضها يكون أشد من بعض، مثل الضوء، ضوء الشمس وضوء المصباح، كل منهما ضوء لكنه في درجات متفاوتة، فهو من باب الكل المشكك ليس من باب المتواطئ الذي تتساوى فيه جميع الأفراد. فلا يصدق عليه أنه مشترك لفظي، لأن المشترك اللفظي هو أن يطلق على حقيقتين مختلفتين أصلا. لا يسمى كل منهما غسل، مثل ما قلنا في القرى يطلق على الحيض وعلى الطهر، فهو على حقائق مختلفة. أما الحقيقة الواحدة التي يتمايز أفرادها فهذه لا نقول إنها من باب المشترك، وإنما من باب الكل أو من باب المشكك كما يقول العلماء. هذا أول سبب. السبب الثاني الذي أشار إليه المؤلف قال تعارض النصوص مع القياس. إذا كان ليس عندنا إلا النصوص والقياس فالنص مقدم على القياس قطعا. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النص لا حاجة إلى القياس. ومن شروط صحة القياس أن لا يعارضه نص، وإذا عارضه النص فإنه يطلق عليه أو يعترض عليه بفساد الاعتبار، لأنه خالف نصا أو إجماعا فلا يعتبر حينئذ. فمن بداية هذه المسألة قبل أن ندخل في تفاصيلها يتضح أن هذه الأسباب التي ذكرها المؤلف لا تتناسب مع الاختلاف. لكن لو قال هل من شرط الغسل الدلك، يعني أن يمر الإنسان يده وإلا لا يسمى، والمؤلف لم يقل ذلك لأنه يعلم النصوص التي فيها إفاضة الماء والتي فيها التي لم تشترط أصلا هذه الصفة. نعم أقرأ كلامه.
والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء، وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر الدلك، وإنما فيها إفاضة الماء فقط.
فيها إفاضة الماء، وإذا كان فيها إفاضة الماء دل ذلك على أنه كافٍ لا نتعداه إلى غيره.
نعم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله.
نعم هذا الشاهد. ثم يفيض الماء على جسده كله، أفاض الماء، والإفاضة معلوم ليس فيها دلك، تفيض الماء على سائر الجسد. نعم.
والصفة الواردة في حديث ميمونة رضي الله عنها قريبة من هذا، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر.
نعم.
وفي حديث أم سلمة أيضا، وقد سألته عليه الصلاة والسلام هل تنقض ظفر رأسها لغسل الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات.
نعم.
ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. وهو أقوى في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخر، لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك، وأما ها هنا فإنما حصر لها شروط الطهارة.
قال يكفيك، وإذا كان يكفيها يعني الدلك ليس شرطا، وقال فإذا أن تفيض ثم تفيض الماء، قال أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء، ما ذكر دلكا ولا ذكر إمرار اليد. قال إفاضة الماء ومعلوم عند كل إنسان إذا قيل تفيض الماء أن يأخذ قدحا ويفيض الماء على بدنه. نعم.
ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها، وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة، وأن الوضوء في أول الطهر.
الغسل نوعان عندنا، الغسل الكامل والغسل المجزي. الغسل الكامل أن يبدأ الإنسان بغسل ما تلوث من ذكره فرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن، ثم يفيض الماء على جنبه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسدي. هذا هو الغسل الكامل. والغسل المجزي هو أن يفيض الماء على سائر الجسد، يعني الغسل المجزي وتعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، هذا هو الغسل المجزي. فقال في حديث عائشة وحديث ميمونة يدل على الغسل الكامل، وفي هذا الحديث اللي هو حديث أم سلمة لبيان ما يجب فقط الأركان الواجبة. نعم.
وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي، وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث.
يعني هل من شرط أن يتوضأ الإنسان قبل الغسل؟ قال هذا ليس عند جميع العلماء إلا خلاف شاذ في المذهب الشافعي. قال وله قوة من جهة النظر في ظواهر الأحاديث حيث أنها وردت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء، لا أن الوضوء شرط في صحتها.
نعم.
فهو من باب معارضة القياس لظاهر الحديث، وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس.
نعم. هذا إذا أراد الإنسان قلنا أن يصلي، لأن الظاهر من الآية أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا في الطهارة الصغرى، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فدليل على أنه لا يحتاج إلى وضوء. ولهذا لو سأل إنسان هل إذا اغتسلت يجزئني عن الوضوء، نقول نعم يجزي. والعلماء بينهم خلاف في اشتراط نية الوضوء، هل أنت اغتسلت الآن ولم تنوي وضوءا، اغتسلت من جنابة ولم تنوي وضوءا، هل يجزئك ذلك عن الوضوء؟ فتصلي، ظاهر القرآن أنه يجزئك، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه الطهارة الصغرى، الوضوء. ثم قال بعد ذلك وإن كنتم جنبا فاطهروا. الظاهر أن الإنسان إذا كان جنوبا واغتسل أنه يجزئه عن الوضوء، لأن الله لم يأمره إلا بالغسل. وبعض العلماء يقول يشترط النية، إن نوى الوضوء كان متوضئا وإن لم ينوه لم يجزه، يعني إن لم ينوي مع الغسل الوضوء. ونقول لا شك أن القول الأول أقوى، والقول الثاني فيه شيء من الاحتياط، فالأولى بالإنسان أن ينوي الوضوء عند غسله. نعم، والله أعلم.
ألا يدخل الأصغر في الأكبر؟
نعم،
الأصغر ألا يدخل في
الأكبر؟ يدخل في الأكبر، نعم، هو هذا، لأن الله قال وإن كنتم جنبا لم يأمره إلا بالغسل.
فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء فلم يوجبوا التدلك، وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث فأوجبوا التدلك كالحال في الوضوء، فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك، ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك. وأعني بالقياس قياس الطهر على الوضوء، وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعيف.
هذا القياس الذي ذكره بينا لك وجهه، عندنا الغسل هل يشترط فيه التدلك؟ إما أن نقيسه على الوضوء فنقول اشترط التدلك، وإما أن نقول أول المقيس عليه ليس محل خلاف، لكن ليس محل اتفاق، أو لا نقيس عليه، نقول الصحيح أن القياس لا يصح هنا، إذا كان عندنا نصوص تدل بظاهرها على شيء فالقياس هنا يكون فاسد الاعتبار، والله أعلم. نعم.
وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف، إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العربي على المعنيين جميعا على حد سواء.
نعم، وقد عرفت أن هذا ليس من المشترك اللفظي، وإنما هو من الكلي المشكك الذي لا تستوي أفراده، تتمايز أفراده كما قلنا لك كالضوء على يطلق على ضوء الشمس وعلى ضوء المصباح، وبينهما ما بينهما من التفاوت. نعم.
المسألة الثانية، اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا، كاختلافهم في الوضوء، فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية شرط من شروطها، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد تقدم ذلك.
يعني هذه المسألة تقدمت، أول مسألة تحدث عنها المؤلف في الطهارة وهو اشتراط النية، وذكرنا لكم فيها ثلاثة مذاهب، وهو اشتراط المذهب الأول وهو اشتراط النية في الوضوء وفي الغسل، وقلنا هذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني عدم اشتراط النية في شيء من ذلك، وقلنا هذا قول الحنفية ومن نحى نحوه. وفي قول ثالث وهو اشتراطها في الوضوء والغسل دون التيمم، دون التيمم، وهو عند الحنفية ومن معهم. وقلنا لكم سبب، أو أشار المؤلف إلى سبب الاختلاف، وهو أن الوضوء هل هو عبادة محضة، يعني لا يعقل معناه، أو هو عبادة معقولة المعنى، يعني تدرك علته وحكمته، المعنى المقصود به هنا العلة، إذا قلنا معقول المعنى يعني علته مدركة، إذا قلنا غير معقول المعنى يعني علته ليست مدركة. فإذا قلنا غير مدركة علته قلنا لابد من النية، كيف تقصد عبادة لا تدرك علتها أصلا وتفعلها وأنت لا تدري ما علتها؟ أما ما تدرك علته مثل إزالة النجاسة معروفة، لإزالة النجاسة لا يشترط نية، وقعت نجاسة على ثوبك تغسلها، وقعت على بدنك تغسلها، لا تحتاج إلى نية. المقصود هو إزالة هذه العلة. أما إذا كان غير معقول العلة، غير معقول المعنى، اشترط فيه النية. هذا بالإضافة. أما لا، هناك ذكرنا لك أنه لا خلاف بين العلماء في اشتراط النية في العبادات، لكن هل الوضوء عبادة أو ليس عبادة؟ هل هو معقول المعنى أو ليس معقول المعنى؟ هذا الذي يرد فيه الخلاف. إذن هناك بينا لك أنه هل هو عبادة أو ليس بعبادة، والظاهر هو أنه عبادة، الوضوء أو الغسل. ما الدليل على ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمروا، قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمروا ليعبدوا الله، فهذا هو عبادة، لأن لا ندري، لأنه ثبت في الأحاديث ترتب الأجر على الوضوء، فدل على أنه عبادة وأنه مقصود لذاته وأن المتطهر له ثواب، فدل على أنه عبادة معقولة المعنى، وكذلك الغسل. هذا أمر. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وقلنا إنما هنا أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، قلنا لابد من تقدير، إنما الأعمال معتبرة بالنيات، إنما الأعمال معتبرة، لا نقول إنما الأعمال موجودة بالنية، لا، كل الأعمال توجد بنية أو بغير نية، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من نية صالحة، من نية صالحة لذلك العمل، أن تكون نويت. الأعمال بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوه لم يحصل له. نعم. يقول هو بعين سبب اختلاف في الوضوء، وقد تقدم ذلك المسألة بأقوالها قد تقدمت. نعم.
المسألة الثالثة، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيها في الوضوء، أعني هل هما واجبان فيهما أم لا؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها، وذهب قوم إلى وجوبهما، وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي، وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه.
هذه المسألة بعينها تقدمت، ويوم أن شرحنا لكم ذلك قلنا لكم نشرح لكم حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين، وذكرنا لكم أربعة أقوال. القول الأول أنهما واجبان، يعني المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني أنهما ليسا واجبين لا في الوضوء ولا في الغسل، لا في الطهارة الصغرى ولا في الكبرى، وقلنا لكم إن هذا القول قول المالكية والشافعية. والقول الثالث أنهما يجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى، المضمضة والاستنشاق يجبان في الطهارة الكبرى في الغسل دون الطهارة الصغرى، وهذا قول الحنفية. القول الرابع أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة أو مستحب. فهذه أربعة أقوال في هذه المسألة. وإذا أردت أن تنزلها على الغسل قلت الإمام أحمد الحنابلة والحنفية يشترطون أو يرون وجوب المضمضة والاستنشاق، والشافعية والمالكية لا يرون وجوب المضمضة والاستنشاق. نعم.
وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره، وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق، وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق. فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أوجب المضمضة والاستنشاق.
وفي سبب آخر ذكرناه هناك، أن هل الفم والأنف لهما حكم الظاهر أو حكم الباطن؟ فمن قال لهما حكم الظاهر أوجب المضمضة والاستنشاق، ومن قال لهما حكم الظاهر قال لا يجب، يستحب ذلك ولا يجب. هذا بالإضافة إلى وروده في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالمضمضة والاستنشاق في وضوئه أبدا. وعند الحنفية تفصيل آخر، وهو قولهم إن الوضوء يجب في أن الوضوء غير الغسل، لأن الغسل يجب فيه تنقية غسل ما تحت الشعر وتنقية البشرة، تنقية البشرة، فكان فيه تأكيد عن الوضوء في ذلك، والله أعلم. نعم.
ومن جعله معارضا جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على الندب وحديث أم سلمة على الوجوب، ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا، ومذهب مالك أنه مستحب ومذهب غيره أنه واجب. وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تحت كل شعرة جنابة فأنقوا البشرة وبلوا الشعر.
وضعفه أبو داود والترمذي حديث، لكنه فيه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أمر بذلك في الحديث السابقة أنه يخلل شعره، ورد أنه يخلل شعره وأمر بذلك، فدل على أنه واجب، والله تعالى أعلم. نعم.
المسألة الرابعة، اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب أم ليس من شروطها كاختلافهم من ذلك في الوضوء. وسبب اختلافهم في ذلك، هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا.
يعني هذا أولا هو الأمر، هل هو محمول على الوجوب يعني على الفور أو على التراخي، هذا أولا. وإن كان الصحيح أن صيغة افعل لا تدل بذاتها أو بنفسها على الفورية، ما تدل على الفور، في خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنها لا تدل على الفور. الفور لا يؤخذ من الصيغة، لكن يؤخذ من أدلة أخرى، سابق وسارع، كل ذلك يدل على الفورية. فالفور ليس مأخوذا من نفس الصيغة، وإنما هو مأخوذ من دليل من خارج، هذا أولا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه سنة، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بقصد القربة الأصل أنه سنة لنا، لكن هل هذه السنة تصل إلى مرتبة الوجوب أو لا تصل؟ هذا فيه تفصيل، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر كان له حكم ذلك الذي جاء بيانا له. وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الأمر للوجوب ولا لا؟ للوجوب. إذن بيان هذا الفعل الأصل أن يكون واجبا، لكن مع هذا كله هناك دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر كل إنسان يقول له يجب عليك أن تغتسل في الحال أو نحو ذلك، فدل على أنه على الاستحباب، والله أعلم. نعم، ليس على الفور. نعم.
فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام.
والترتيب، الترتيب ماذا يعني به؟ هل من شرطها الترتيب؟ يعني مثلا الوضوء ثم الغسل، أو مثلا الأعضاء أن يمضمض ثم يغسل وجهه أو أعلاه ثم أسفله؟ نعم، يقول وسبب الاختلاف اختلافهم،
وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا. وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد.
عرفت أن فعله محمول على الوجوب أو الندب، عرفت التفصيل في هذا، وقد ذكرنا أكثر من مرة لكم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت بمقتضى الجبلة والطبيعة هذه لا يقال فيها تأسي، نومه مثلا، أكله، مركوبات صلى الله عليه وسلم، لباسه، الأصل فيها أنها جاءت بمقتضى الجبلة والطبيعة وبمقتضى الموجود في وقته. ثم أمر آخر، ما قصد به العبادة هذا الذي ينقسم، الأصل ما قصد به التعبد الأصل أنه سنة، هذا الأصل فيه، وقد يرتقي إلى الوجوب إذا كان بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر، وهذا المجمل أو ذاك الأمر من باب الوجوب. نعم، يقول فإنه لم يقل، لم ينقل عنه، نعم،
فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا. وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة،
يعني أنه يرتب، يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه قبل يديه أو نحو ذلك، فدل وهو امتثال للآية فدل على الوجوب. والموالاة هو أنه لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، هذه الموالاة، والعبرة في ذلك باعتدال الوقت، لا بالوقت شديد البرودة ولا بالوقت شديد الحرارة. نعم،
وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على جسدك، وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة.
نعم، يقول هذا الوضوء وإن كان ما ورد فيه، لكن الوضوء ورد فيه مرتبا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم، الواو لا تقتضي الترتيب، لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رتب حسب ما جاءت في الآية، أما هنا يقول فيه ما يدل على الترتيب، وهو حرف ثم، وحرف ثم بخلاف الواو. ثم والواو كلاهما عاطف، يعطف اسم على اسم أو جملة على جملة، لكن ثم تدل على التراخي بعد جاء محمد ثم خالد، أي بعده جاء محمد وخالد، يحتمل أنهم جاء معا، ويحتمل أنه جاء خالد قبل محمد أو محمد قبل خالد، المهم أنهم اشتركا في المجيء، اشتركا في المجيء، فهي لمطلق الجمع، لمطلق الجمع الواو لا تقتضي الترتيب. لكن فيه عندنا دليل آخر يمكن أن يستدل به في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى السعي قال أبدأوا أو ابدأوا بما بدأ الله به، ونحن هنا نبدأ بما بدأ الله به، وهي إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما قال إن الصفا مقدمة على المروة، لكن في الذكر فقال أبدأوا بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به، فكذلك هنا نبدأ بما بدأ الله به، وفي هذا يقول فيه ثم. نعم،
وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة.
نعم.
الباب الثاني.
لا، وبالترتيب ما بين الرأس والبدن.
وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد.
عندي زيادة جملة.
أي.
وبالترتيب ما بين الرأس والبدن قال أبو محمد ابن حزم. فالترتيب بين، يعني لا يغسل سائر بدن ثم يغسل رأسه.
الباب الثاني.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا.
نعم. أولا أنت قلت أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قلت ما ثبت، ثبت الإفاضة فقط، هذا واحد. الأمر الثاني أنه أفاض، قد يحتمل كما قلت أنه دلك أو لم يدل. نحن لماذا نوجب شيء بمطلق الاحتمال؟ ها؟ لو إنسان أراد يقول لا أنا أريد أن أدلك حين أغتسل، أن أدلك بدني، نقول له لا مانع، لكن لا نوجبه على جميع الناس. الفرق بين قول المالكية وقول الجمهور أن المالكية يرون عدم صحة هذا الغسل الذي ليس فيه دلك، عرفت؟ أيه. لا يمكن، لو إنسان أراد أن يدلك لا مانع، لا حتى هذا الاحتمال ضعيف، حتى هذا الاحتمال، قد يقول قائل إنه دلك وغسل سائر جسده ثم بعد ذلك عمم الماء، لا مانع.
يقول قلتم أن الغسل يبيح الصلاة، ولكن أفلا يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغسل، فهذا يشتمل على الوضوء والغسل وليس الغسل فقط. يقول قلتم أن الغسل يبيح الصلاة، ولكن أفلا يتوضأ الرسول قبل الغسل، فهذا يشتمل على الوضوء والغسل وليس الغسل فقط.
قلنا نحن الوضوء أكمل، والإنسان يخرج بيقين، لكن نقول لهذا ما رأيك في الغسل المجزئ؟ ها؟ غسل مجزئ عند العلماء، والله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فطهروا، هل هذا يكفي أو لا يكفي؟
يكفي.
إذن هذا هو محل الخلاف. نعم.
ثم قد يقال بأن الغسل وضوء وزيادة.
نعم. والأخ أشار إلى قاعدة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلت العبادة أو دخلت الصغرى في الكبرى، وهذه اجتمعت عبادتان الوضوء والغسل، فدخل الوضوء في الغسل.
يقول الماء الذي نزل من السماء هل يرفع الحدث؟ الماء الذي نزل من السماء هل يرفع الحدث؟
كيف؟
هكذا سؤاله.
نحن قلنا الماء الطهور ما هو؟ كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض. نزل من السماء مثل ماذا؟ مع المطر أو الثلج والبرد. ونقني من ذنوبي إيش قال؟ بالماء والثلج والبرد، دل على أنه طهور يعني يرفع الحدث. أو نبع من الأرض مثل ماء العيون والأنهار وما شابه ذلك وماء البحار. هو ذلك كذلك صحيح صحيح.
يغتسل كذا مباشرة؟
لا هو صحيح، أراد هذا، قد يكون أراد هذا نعم، أنه يغتسل في الماء المطر.
عليه ثيابه حتى لو عليه ثياب؟
لا ما عليه ثياب،
لا مانع، هذا تيسير لا بأس. قال: شخص يبول في أثناء غسل الجنابة، هل يعيد غسله من جديد؟
إذا كان أرى أنه في الأخير يعمم بدنه احتياطا نعم.
يقول: هل يجوز غسل واحد لجنوبين؟
لجنابتين، هذا عندك السؤال؟ لجنابتين ها؟ صحيح يجوز، يعني إنسان أتى أهله ثم عاود مرة أخرى ثم اغتسل غسلا واحدا يكفي لجنابتين.
يقول: هل يجوز استعمال الصابون في غسل الجنابة؟
يجوز نعم، لكن في الأخير يعم بماء نقي مثل ما علمنا في صلاة في غسل الجنازة نعم.
هل يقول: استمناء هل يعتبر من الجنابة أم لا؟
ما هو
الاستمناء؟
هذه ينكث أسئلة غريبة. وخروج، ما الموجب للغسل؟ خروج المني سواء كان بجماع أو استمناء، غريب هذا السؤال.
هذا يقول: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة والنفاس؟
نعم، الحيض والنفاس لهما حكم واحد فيما يمنعان منه، يمنعان من الصلاة ومن الصيام ومن قراءة القرآن ومن دخول المسجد، هذا كلها يمنعها الحيض، ويمنع والنفاس كذلك، والطلاق، هذه كلها يمنعها الحيض والنفاس. أما الاستحاضة فهذه لا تمنع الصلاة، ولكن المستحاضة وهي التي يستديم معها خروج الدم تتوضأ لكل صلاة ولها حكم الطاهرات، ولها أن تصلي وتدخل المسجد، لكن بعد أن تستثفر حتى لا يخرج منها شيء من الدم.
أحدهم يسأل عن الجبهة عند السجود، هل لا بد أن لا يكون هناك حائل بينها وبين الأرض من طاقية أو شماغ أو سجاد أو غيره؟ تمكين الجبهة من السجود،
تمكين الجبهة من السجود هذا لا يمنع إذا كان إنسان يسجد على سجادة، لكن الذي ذكره العلماء هو أنه لا يسجد على شيء متصل بالمصلي، على يسجد على شماغة أو يسجد على شيء متصل به، أما سجادة ونحو ذلك فلا مانع والله أعلم.
الطاقية
حتى الطاقية إذا كانت متصلة، إذا كانت غير متصلة لا مانع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.